سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله. وأسأل الله سبحانه في مستهل هذا اللقاء أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء، ونسألك برد الحياة بعد الممات، ونسألك لذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. ثم أما بعد، فقد مضى عام على لقائنا السابق، وما أعجب تقارب الزمان، وما أسرع ما تمر الليالي والأيام. يسر المرأة ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. في خلال هذا العام المنصرم، كم واجهنا من أحداث، وكم ودعنا من أحباب، وكم اختلف علينا فيه العسر واليسر، وكم تعاقبت علينا فيه السراء والضراء، وكم ودعنا من أصحاب وأحباب. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل، فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا. أسأل الله سبحانه أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة صادقة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن القول على الله تعالى والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم مسؤولية جسيمة لا يقدر قدرها ولا يدرك خطورتها إلا من فقه عن الله تعالى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بأخف المحرمات وانتهى بأشدها، وأشد المحرمات المذكورة في الآية إنما هو القول على الله بغير علم. لا يدرك جسامة هذه المسؤولية إلا من فقه عن الله تعالى قوله، أو في مثل قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولقد أدرك الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم التابعون وتابع التابعين، ومن مضى على نهجهم وسار على دربهم من أئمة العلم والدين على مدار القرون، أدركوا خطورة هذه المسألة وجسامة هذه المسؤولية، فكان منطقهم التورع عن التصدر والتورع عن الفتية، وكانوا يتدافعونها فيما بينهم. ويذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. فمن الآفات الخفية في واقعنا المعاصر أن يجد الإنسان في نفسه شهوة إلى التحدث، أن يجد في نفسه شهوة إلى تصدر المجالس، في نفسه شهوة الى ان يجلس مثل هذا المجلس الذي يجلسه الان، وكم حاولت ان ادفعه عن نفسي كثيرا، لكن الشيخ نشأت لا يفلت من قبضته احد. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك له، وان يجعل ما يبذله في هذا المكان وفي غيره في موازين اعماله، وان يجعله نورا يسعى بين يديه يوم القيامة. عندما نقرأ في ميراث امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله، نقف على هذا المعنى واضحا جليا، ان هذا الرجل ظل يدرس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله، وكان اذا سئل عن مسألة من مسائل الحلال والحرام تعلوه الرحضاء، وكأنما اشرف عليه الموت، وكان يقول ما من شيء اشد علي من ان اسأل في مسألة او عن مسألة من مسائل الحلال والحرام، لان هذا هو القطع في حكم الله. وكان يتمثل قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انني ارجو احبتي في الله ان يستفيض هذا المعنى بيننا، انني لا ارجو ان يستفيض هذا الشعور في حس طلبة العلم جميعا، ان ينظروا الى جلوس مجالس العلم والى جلوس مجالس الافتاء والتحديث والتصدر، ينظرون اليها على انها ابتلاء وعلى انها مغامرة قبل ان تكون امرا يتدافع الناس اليه ويتنافس الناس عليه ويتسابق الناس اليه. لم يكن هذا هو الحس الذي تحمله اسلافنا الصالحون رضوان الله عليهم اجمعين. يتصل بهذه النقطة احبتي في الله اعتبار معنى التخصص. ليس كل من جلس في هذا المجلس بالضرورة ان يكون فقيهيا، بالضرورة ان يكون فقيها وان يكون اصوليا وان يكون مفسرا وان يكون محدثا وان يكون لغويا وان يكون مؤرخا. لقد مضى هذا الزمان الذي كان العالم يأخذ بمجامع العلوم كلها ويأتي على معاقدها جميعا ويستولي على ازمتها كلها. نحن في زمن شاع فيه التخصص، فقد يجلس في مجلس هذا مفسر، وقد يجلس في مجلس هذا محدث، وقد يجلس في مجلس هذا فقيه، وقد يجلس فيه مؤرخ، قد يجلس فيه داعية له ثقافة عامة. فأرجو استصحاب هذا المعنى حتى لا تحمل المتحدث ما لا يطيق، وحتى ايضا لا تحمل نفسك ايضا ما لا تطيق. يعني عندما تأخذ التفسير من المفسر، عندما تأخذ الحديث من المحدث، لما تأخذ الفقه من الفقيه، فإنك بهذا تضع الأمور في نصابها وترجع الأمر إلى أهله. وإن هذا المعنى أحبتي مما شاع حتى في الجامعات الإسلامية المعاصرة، فتوجد كلية للشريعة مثلا، هذه الكلية تتمحور دراساته حول الفقه وأصوله، وتوجد كلية لأصول الدين، هذه تتمحور دراساته حول التفسير والحديث والعقيدة، توجد كلية للغة العربية، هذه تتمحور دراستها حول النحو والصرف والبلاغة والأدب ونحوه. فأرجو أن نستصحب هذا المعنى في واقعنا المعاصر، وألا نتخيل دائما أن كل من جلس مثل هذا المجلس بالضرورة أن يكون مستوعبا لكل علم، وبالضرورة ان يكون محيطا بكل فرع من فروع المعرفة الشرعية. اعتقد ان مثل هذا الامر عزيز المنال ويحتاج منا الى شيء من البصيرة والتأمل. ناحية ثالثة احبتي في الله، الاكثار على المتحدث، يعني ان يجلس ساعة سميد امامه 70-80 سؤال، ومن هنا الى الباب عنده 20-30 سؤال. انا اعتقد انه لا يمكن ان يؤدي الامانة كما ينبغي اذا كان يتعامل مع هذا الكم الهائل من الاسئلة الشرعية، وكل صاحب سؤال سوف يرتب حياته بناء عليه. يعني كل إجابة تخرج من فم المتحدث قد ينبني عليها ما ينبني، فقد تقطع بها أرحام أو توصل، وقد تخرب بها بيوت أو تعمر. وكان سحنون يقول: إنا لله ما أشقى المفتي وما أشقى الحاكم، بكلماتنا تضرب الأعناق وتستحل الفروج. إن المتحدث قد يسأل في مسألة في مسائل الطلاق فيفتي على عجل بأن الطلاق قد وقع وأنه لم يقع، يعني ولا يكون قد استوعب المسألة وأحاط علما بها. وتعلمون أن الفتية إنما تقوم على ركنين: على ركن الدراية بالشرع، وعلى ركن المعرفة بالواقعة المسؤول عنها. لابد أن تصيغ سمعك جيدا، لابد أن تتعرف على القصود والنيات والبواعث وأن تستفصل، لأن معرفة القصود والبواعث والاستفصال في مثل هذا المقام ضروري جدا للوصول إلى التكييف الصحيح للأقوال والأفعال والمواقف. ولا تصور أن مثل هذا يمكن أن يحدث عندما تتراكم أسئلة كثيرة جدا، وكما قلت ربما من هذا المكان إلى الباب يمكن المتحدث أن يجيب على 20-30 سؤال. ما أظن أننا بهذا نكون قد أعطينا الأمر حقه، ولا أظن أننا بهذا نكون قد قدرنا الأمر قدره. فأرجو مزيدا من الجدية في التعامل مع المقررات الشرعية، وطبعا من حقكم على من يتحدثون أن يوالوكم وأن يكثروا من المجالس التي يمكن أن توزع عليها الأسئلة حتى لا تتجمع في مجلس واحد أو في مقام واحد فيحدث من الخلط ما لا تحمد عقباه. مما يتصل بهذه الظاهرة أيضا ومما يؤدي إلى كثرة الأسئلة، إن شخص عنده سؤال واحد وكلما دخل متحدث سأله فيه، كلما دخل متحدث سأله عنه. وأذكر ما دخلت مركزا إسلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية إلا سئلت عن حكم اللحوم وعن حكم كذا، يعني 4-5 قضايا يسألون عنها كل وافد، سواء كان وافدا من الشرق أو مقيما في الغرب. إنما أسئلة أصبحت مكرورة معادة مملولة، فأيضا شيئا من الرفق بالنفس وشيئا من الرفق بالوقت وحسن الاستعمال له، لأن هذا أيضا قد يثير بعض الإشكالات. وهنا نثير مسألة: ماذا أو كيف يتصرف المستفتي عندما تختلف عليه فتاوى المفتين؟ هذا يفتيه على نحو، هذا يفتيه على نحو ثاني وثالث ورابع، وتتداخل المسألة وتضطرب وتتناقض، فماذا يمكن أن يحدث أو كيف يمكن أن يتصرف المستفتي في مثل هذه الحالة؟ مما يشيع بين كثير من الناس أن للمستفتي أن يأخذ بأي هذه الآراء، فأيها استحسن أو أيها استصوب فإنه يأخذ به. المسألة ليست بهذه الخفة. عندما تختلف على المقلد أو على المستفتي فتاوى المفتين لابد له من شيء من الترجيح الذي يحسنه مثله وتتسع له طاقاته وإمكاناته. ومثل هذا الترجيح قد يكون بالأعلمية والأفضلية، بأن تأخذ بفتوى الأعلم وأن تأخذ بفتوى الأورع، الأحسن دينا والأغزر علما، وقد تأخذ بالأحوط بحيث تؤدي العمل على نحو يكون مقبولا وصحيحا عند الجميع. وقد يكون الترجيح بقول الجمهور، لأن الكثرة في مثل هذا المقام عندما تكون كثرة من أهل العلم وأهل الفتوى وأهل التخصص مما يغلب على ظن العامي أن الصواب قد يكون مع هذه الكثرة، أو أن كون الصواب مع هذه الكثرة أغلب من كونه مع القلة. من أجل هذا فإن المجامع الفقهية المعاصرة، عندنا المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، تؤخذ القرارات في هذه المجامع بالأغلبية. وفي نفس الوقت لا بأس أن تثبت المخالفة المخالفة العلمية وان ينص عليها وان يذكر اسماء اصحابه، هذا حق مكفول لكل من خالف اثناء مناقشة علمية. لكن المقصود في هذا المقام ان الكثرة معتبرة، خاصة بالنسبة للعامي الذي لا يحسن النظر في الادلة ولا يحسن الترجيح بينها. بطبيعة الحال من كان يحسن النظر في الادلة والاستنباط منها والترجيح بينها لا ينبغي ان يعدل بذلك شيئا. لكني اتكلم عن مرتبة اخرى لم تبلغ هذا المبلغ، لا تحسن ان تتعامل مع الفتاوى المختلفة بمثل هذا التعامل، يبقى لابد له من قدر من الترجيح. والمحكم في هذا ان الدين لا يؤخذ بالهوى والتشهي، لان حقيقة التكليف اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فهو قطع النفوس عن الاسترسال مع اهوائها وشهواتها وتعبيدها للرب جل وعلا من خلال تحكيم شريعته، من خلال تحكيم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انني ارجو ان تمثل هذه المقدمات مدخلا لموضوعنا الذي ارجو ان نتحدث فيه هذه الليلة، وهو في الحقيقة جملة من الخواطر الدعوية لا يجمع بينها جامع ولا يربط بينها رابط اكثر من كونها جملة من الخواطر التي ارجو ان ينفع الله بها المستمع اليها والمتحدث بها ان شاء الله، انه ولي ذلك والقادر عليه. وارجو ان اعتبر ما سبق هو الخاطرة الاولى في لقائنا هذا باذن الله. اما الخاطرة الثانية احبتي فانها وقفة حول الحديث عن الفرقة الناجية. وتعلمون انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة ستفترق على 73 فرقة وان كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفها بقوله من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. وفي فهم هذا الحديث وقفات. الوقفة الاولى احبتي في الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحدة؟ ما المقصود بكونها في النار؟ المقصود في هذا المقام ليس الخلود بطبيعة الحال، لان هذه فرق اسلامية واصحابها من اهل الوعيد، واهل الوعيد في خطر المشيئة ان شاء الله عذبهم وان شاء الله غفر لهم. فهذه مقدمة ارجو ان نستصحبها لما يليها باذن الله. كلها في النار، هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس على سبيل الخلود، ليس على سبيل التأبيد، يعني لما اتفق عليه اهل العلم من ان هذه الفرق انما هي فرق اسلامية وانه لا يخلد منها في النار الا من كان منافقا في الباطن، الا من كان كافرا بالله ورسوله. اما كل هذه الفرق الموافقة لاهل الاسلام على اصل الدين لكنها تخالفهم في بعض الاصول، فالاصل ان هذه الفرق من اهل الوعيد، هم في خطر المشيئة ان شاء الله عذبهم وان شاء الله غفر لهم. يبين احبابي الاستثناء الا واحدة، الحديث هنا عن نجاة كاملة، عن دخول للجنة بغير سابقة عذاب، لانه لو كان المقصود دخول الجنة بسابقة عذاب لاستوت الفرقة الناجية مع غيرها. المقصود اذا دخول الجنة بغير سابقة عذاب، كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. يبقى المستثنى في هذا المقام الفرقة الناجية، انما هي الموعودة من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة بغير سابقة عذاب. ثم نمضي مع الحديث خطوة اخرى، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. هذه المثلية مثلية مطلقة، مثلية في الاصول العلمية ومثلية في الاصول العملية، مثلية في الاصول والفروع، مثلية في العلميات ومثلية في العمليات، لانه من الفهم المغلوط الذي يمكن ان يشيع بيننا احبتي ان يقع في وهم انسان انه اذا اعتقد جملة من الاعتقادات في باب الاسماء والصفات مثلا، او التزم ببعض مظاهر السمت او الهدي الظاهر كان يطيل لحيته وان يقصر ثوبه ونصح اعتقاده في باب الاسماء والصفات، يكون بهذا من الفرقة الناجية وقد يعضم الى نفسه الانتساب الى هذه الفرقة وبالتالي دخول الجنة بغير سابقة عذاب. ان كان قد وقع هذا في وهم احد فلا شك انه وهم يحتاج الى مراجعة. ان المثلية المذكورة في هذا الحديث انما هي مثلية مطلقة في العلميات والعمليات، في الاصول وفي الفروع، في طهارة الظاهر وفي طهارة الباطن، وان في الباطن من الكبائر ما يمكن ان يفوق على كثير من كبائر الظاهر، فقد يكون في النفس من الحقد والحسد والعجب والزهو والخيلاء ما يحرق قناطير مقنطرة من الحسنات، ما يأتي على جبال كاملة من الاعمال الصالحات من حيث لا يشعر صاحبها ومن حيث لا يحتسب. يعني ببساطة حتى ينتسب الى الفرقة الناجية لابد ان يكون مجتنبا الكبائر، لقول الله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالانتساب الى الفرقة الناجية لا يتحقق بقراءة كتاب من كتب الحديث فحسب، ولا يتحقق بالتخصص في علم الجرح والتعديل فحسب، ولا يتحقق باصلاح العقائد في باب الاسماء والصفات فحسب، ولا يتحقق باقتناء كتب السنة فحسب، ولا يتحقق بالالتزام بالسمت والهدي الظاهر فحسب. ان كل ذلك مطلوب لكنه ليس كل المطلوب، انما هو جزء منه. وارجو ان ترجع مرة اخرى وان تحقق معنى المثلية، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، ان لأهل السنة والجماعة اصولا عملية كما ان لهم اصولا علمية. وكنا نقول دائما ان العمل الاسلامي في حاجة الى ترشيد اخلاقي، حتى عقد بعض المؤتمرات تحت هذا العنوان نحو ترشيد الاخلاقيين للحركة الاسلامية. ان مثل هذه الملفات يقل الحديث عنها اذا ذكرت الفرقة الناجية، اذا ذكر اهل السنة ينصرف الذهن مباشرة الى الحديث عن جملة من الاصول العلمية، عن جملة من الاعتقادات، عن جملة من المبادئ التي قد يقع في وهم بعض الناس انه بمجرد اعتقادها او القول بمضمونها او الانتساب الى اصحابها يكون بهذا قد حاز يعني جواز مرور الى الجنة، وانه قد تحقق انتسابه الى الفرقة الناجية. ومثل هذا من المفاهيم التي تحتاج احبتي الى مراجعة. من ناحية اخرى، كيف يتحقق الانتساب الى اهل السنة والجماعة؟ قلنا ان السنة في الفرق كالاسلام في الملل، فاذا كان كل مولود يولد على الفطرة فان كل مولود في الاسلام يولد على السنة حتى يعلن مفارقته لها وحتى يعلن خروجه عنها. وبالتالي كان اهل السنة هم السواد الاعظم من اهل الاسلام. لا يتحقق الخروج عن اهل السنة الا بالتحزب على اصول كلية بدعية، او بالتحزب على جزئيات كثيرة مبتدعة. هذا الامر او ذاك هو الذي يتحقق به الخروج على المنهج الصحيح على منهج اهل السنة والجماعة. لكن هنا وقفة احبتي في الله، لان المنتسبين الى فرق الضلالة ايضا مراتب، فمنهم الرؤوس والمنظرون والمؤلفون والدعاء، ومنهم العامة واشباه العامة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وبين هؤلاء واولئك مراتب. اما ان تكون الى المرتبة الاولى اقرب، او الى المرتبة الثانية اقرب، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وينبغي ان يعامل كل فريق بما يستحقه. لقد سئل احد ائمة الحرم عن فرقة الاباضية، والاباضية فرقة من فرق الخوارج كما تعرفون، ولها حضور في مناطق شتى في عالمنا الاسلامي وفي عالمنا العربي. فبادره الشيخ بسؤال اخر، قال: وتقصد الاباضية اللي في الكتب ولا الاباضية اللي في الشارع؟ الاباضية اللي في الكتب فرقة من فرق الخوارج، الاباضية اللي في الشارع اخلاط من الناس، امشاج واخلاط من الناس، وينبغي الا نستصحب معاملة واحدة ولا نستصحب حكما واحدا على اخلاط من الناس. ان هذه المقدمة ضرورية للتعامل مع الانحرافات في واقعنا المعاصر. ليس كل من انتسب الى التصوف بالضرورة ان يكون حلوليا وان يكون اتحاديا وان يكون ممن يقول بوحدة الوجود وبالحلول وبالاتحاد. يا لا تأخذ مقالات ابن عربي وابن سبعين وابن الفاس ثم تحاكم بها عامة من الناس مساكين لعلهم ما سمعوا بهذا الكلام لحظة ولا مر بخيالهم لحظة. طبعا جميل ان تقرأ في هذه الكتب وان تتعرف على هذه الاصول، لكنه ليس بجميل، لا يجمل ابدا، ان تتهم بريئا وان تنسب الى انسان نحلة او اعتقادا لعله ما طاف بخلده قط ولا مر بخياله قط. ان هذا التعبير ينتظم اخلاطا شتى من الناس. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال كلاما نفيسا جدا، ارجو ان يراجع في مجلد التصوف في مجموعة الفتاوى، وكان في غاية العدل والانصاف مع هذه الطائفة من الناس، وقال ان هذا التعبير ينتظم اخلاطا من الناس، وانه كانت له بدايات معينة ثم بدأ ينحرف رويدا رويدا، فيعني مر بمرحلة البدع ثم مر بمرحلة العقائد الفاسدة، قال في النهاية ينتظم هذه الاخلاط من البشر، فينبغي ان يعامل كل فريق بما يستحق، وان تستفصل حتى لا تقع في مظلمة من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. مسألة اخرى ايضا جديرة بالتأمل احبتي، ليس كل من دخل عليه شبهة من شبهات فرق الضلالة بالضرورة ان يكون منها وان يحسب عليها وان ينسب اليها. فقد تدخل شبهة التجهم على بعض اهل السنة، وقد دخل بالفعل على بعض فقهاء الحنابلة، فقالوا مثلا ان من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر الا اذا كان مستحلا للسب، وبهذا يكون قد سوى بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وبين سب غيره من الناس، لان استحلال المعصية ايا كان كفر باجماع المسلمين. ودخلت عليهم بهذا شبهة الجهمية. لكن ليس بالضرورة ان يكون من قال بهذه المقولة في مثل هذه الجزئية في مثل هذا المقام ان يكون جهميا، لكن قال هو من اهل السنة دخلت عليه شبهة التجهم في هذه المسألة، وان هذا لا يمنع من امامته في الدين في غير ما خالف فيه الحق، فهو يخطأ في مثل هذه المقولة، لا يتابع عليها، لا يقلد فيها كشأن اي زلة يمكن ان يقع فيها عالم من اهل السنة. وبهذا نكون احبتي قد حافظنا على المنهج
حافظنا على الشريعة، لم ندخل في نسيجها ما ليس منها بعد ان علمنا ان هذا من قبيل الزلل البحت او من قبيل الغلط المحض. وفي الوقت نفسه لا نهدر هذا الذي قال بها او نسبت اليه ثم ننسبه بالكلية الى هذه الفرقة ثم نعلن انحيازه الكامل الى هذه الفرقة، ان هذا ايضا لون من الظلم الذي يسخطه الله ورسوله. فارجو ان يستفصل ايضا في مثل هذا المقام، وان يفرق بين من تبنى الاصول البدعية بوضوح ومن تحزب عليها ودعا الناس اليها ووالى وعاد على اساسها، وبين من كان انتسابه المجمل الى اهل السنة لكن دخل عليه شبهة في مسألة من المسائل او في قضية من القضايا فقال فيها بغير الحق مع بقاء انتمائه الى السنة، مع بقاء انتسابه اليها، مع بقاء محافظته عليها. ارجو ان نفرق بين هذا وبين ذاك حتى لا نقع في بعض المظالم من الناحية العملية ونحن لا ندري، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. مما يتعلق ايضا بهذه المسألة احبتي في الله، عندما لا تضبط هذه القضية يحدث تطاول على اهل العلم، يحدث تطاول على حملة الشريعة، وتتحول الساحة الاسلامية الى ساحة مليئة بالتهارج ومليئة بالتدافع ومليئة بالتقاذف بالتهم وبالمناكر، مما يزهد الناس جميعا في التدين وفي المتدينين، مما يزهد الناس جميعا في التدين وفي هنا عندما يتعاملون مع مواريثنا الفقهية المدونة وكيف يتعايشون معها. هذه هي المشكلة وذلك هو التحدي. اعتقد احبتي انه قد استقر فيما بيننا جميعا، واكد عليه المتحدثون جميعا في اكثر من مناسبة، انه لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. وقد ذكر هذا اعلامنا السابقون ووضعوه في قواعدهم الكلية. لما تقرأ في كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي سوف تجد في هذه القاعدة، لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. وكمزيد من الضبط لهذه المسألة قالوا ان المقصود بالمسائل الخلافية المسائل الاجتهادية الذي كان الخلاف فيها معتبرا حتى لا تدخل الزلات والاختلافات الشاذة والضعيفة جدا حتى لا تدخل في هذه الدائرة. يعني ان ورود زلة عن بعض اهل العلم وان ورود خلاف شاذ وضعيف جدا فيها لا يقدح في احكام هذه المسألة. وهكذا يقدم علماؤنا مزيدا من الضبط لهذه القاعدة، وعندما يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، ويذكرون ايضا ان الانكار المنفي ليس هو الحجاج العلمي. طبعا الناس يعني باب المناقشة والمحاورة مفتوح، حتى ولو كانت المسألة اجتهادية، حتى ولو كانت الادلة ضمنية، باب الحوار العلمي والنقاش والمناظرة مفتوحة. واصلا ما وقع بين الفقهاء الكبار من مناظرات وانبنت عليها مذاهب فقهية انما كان في مسائل اجتهادية، في مسائل خلافية، لانهم اتفقوا جميعا رحمهم الله على اصول اهل السنة والجماعة. فليس الانكار المنفي، يعني ليس المقصود به منع الحوار العلمي او منع النقاش او منع المناظرات او تأليف الكتب في هذه الموضوعات او ان تحشد ادلة تقوي بها ما ذهبت اليه وتضعف بها ما ذهب اليه الاخر. كل هذا في الساحة العلمية مبذول لمن شاء اذا تأهل له واتاه على وجهه. لكن المحذور في هذا المقام انما هو الطعن في المخالف او القدح في دينه او الوقوع فيه، ان هذا هو الذي يؤجل الحرائق، ان هذا هو الذي يؤلب ويثير الضغائن والإحن في الصدور والنفوس. اذا برئت من هذا فباب المناقشة مفتوحة، وما رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات الشريعة وكليات اصول الدين كلية الحقوق في اقسام الشريعة وغيرها الا يعني الا محاولات لبحث قضايا اجتهادية واختيار ترجيحات علمية. فالبحث يسوق ادلته ويبقى 5 سنوات كاملة يحاول ان ينتصر لمجموعة من الاجتهادات التي تبناها في المسائل التي عرضها على بساط البحث عنده. الامر في هذا مبذول للكافة ما دمت تأتيه على وجهه، ما دمت تأتيه بضوابطه، ما دام لم يخرج بك النظر في هذه المسائل الى حد البغي والاستطالة والوقوع في الاخرين. انا احسب احبتي ان هذه المعاني مقررة، لكنني اردت في هذه الليلة ان اخطو خطوة اخرى الى الامام، وان افتح بابا للتأمل في بعض ما يتعلق بهذه المسألة. ان هذا الكلام مقرر على الاقل نظريا عند كثير من طلبة العلم، لكن في مجموعة من القضايا لا تزال عندهم تمثل شعارا، يعني وان اقروا بنظرية اصلها وان اقروا باجتهادية اصلها، لكن تعاملهم معها انما يتعاملون معها تعامل من يعتبرها من المحكمات والقواطع. لا تثير هذه المسألة اشكالات عندما تعيش في واقع هذا هو الاجتهاد المتبنى. يعني من عاش في السعودية مثلا واجتهاد الناس هناك ان النقاب واجب، عندما يتبنى هذا القول الكلام دقيق جدا وماشي مع الخط العام، لكن تحصل له ازمة عندما يسافر الى بلد اخر ويبتدي يتعامل مع اجتهادات اخرى. المسألة في اصلها عنده على المستوى التنظير المسألة اجتهادية والمسألة خلافية وفيها قولان مشهوران، لكنه عمليا تربى سنين طويلة من عمره على خط اخر، على خط واحد وعلى اجتهاد واحد، يعسر عليه نفسيا ويصعب عليه عمليا ان يتعايش مع هذه المسألة باعتبارها احد الرأيين في مسألة خلافية. يعني على مستوى التنظير نعم انه يقر بهذا، وفي الامة عالمان جليلان انتقل الى رحمة الله الشيخ الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز، وكل منهما له في هذه المسألة اجتهاد غير اجتهاد الاخر، وهما بهذا يترجمان ما ورد في كتب اسلافنا وعلمائنا من قبل. ليس هذه المشكلة على مستوى التنظير، لكن من الناحية العملية التطبيقية يعسر على من تبنى اجتهادا واحدا وعلى من عايش في حياته اجتهادا واحدا عندما ينتقل الى منطقة اخرى يحدث له من الصدمات. وانا اذكر ان شابا سعوديا قابلته في احدى المناطق في الولايات المتحدة، وكان عنده ازمة يعني حاجز عن التعايش والتكيف مع الواقع، من حول واقع فقهي لجارية اسلامية لكن الناس عندهم اجتهادات مختلفة، هذه جالية باكستانية اصلها احناف، هذه جالية ليبية او من الشمال الافريقي اصلها مالكية، وكل واحد جاء باجتهاداته وكل واحد عنده علم وعنده فقهاء وعنده مشايخ وله مرجعية، فيعني استشعر شيئا من الاضطراب النفسي والذهني والتشويش الكبير، ووجد عسرا في التعامل مع بعض ما يقر بانه في الاصل من مسائل الاجتهادية، لكنه عندما يتعامل عمليا مع اجتهادات مختلفة لم يألف هذا اللون من التعامل في حياته الماضية، لم يألف ان يتعايش مع الاجتهادات الاخرى فيصيبه، وظل منطويا في بيته معتزلا للناس، يريد ان يرجع، يريد ان يوقف دراسته العليا، ما يريد دكتوراه، ما يريد دراسة عليا، ما يريد كذا، ازمة، يريد ان يرجع. وكان سبب هذه الازمة قضية التعايش، وان احنا فعلا عندما نقرر ان هذه المسألة اجتهادية نكون على استعداد عملي فعلا للتعايش مع الاجتهادات المختلفة الواردة في هذه المسائل. وانا اذكر احبتي ان حسنة من حسناتي الدراسة في جامعة الازهر في مصر انها عودت الناس على التعايش مع المذاهب الفقهية المختلفة. بل اذكر عندما كنت معيدا في كلية الشريعة في جامعة الازهر كان عندي طالب حنبلي واحد، ومع هذا الجامعة حريصة على ان يظل المذهب الحنبلي وان انتسب اليه طالب واحد، فكان ياتينا اساتذة الفقه ياتي الاستاذ الحنبلي ورقة واحدة هكذا نطويها له ياخذها في يده، ومع هذا يظل المذهب قائما وله استاذ وفيه معيدين ومدرسين مساعدين وفيه كذا وله ايضا يعني ميزانية، بل كان يقدم لهذا الطالب منحة يعني شهرية حتى يثبت على دراسته لهذا المذهب ولا ينتقل عنه الى مذهب اخر. اذكر ان هذا من الحسنات التي تتضمنها الدراسة هنا في جامعة الازهر من هذا الباب في هذه النقطة، انها عودت الناس على ان يتعايشوا مع الاجتهادات المختلفة وان يناقش بعضهم بعضا، هذا يصوب هذا وذلك يخطئه، لكن في اطار من التراحم وفي اطار من البحث العلمي الذي لا علاقة له بالضغائن ولا بالاحن ولا بالمشكلات النفسية. كان الناس يتعاملون في هذا بشيء من التراحم الكبير والتغافر الكبير، ومثل هذه الروح هي التي تبني امة. لاني انا كنت اقول لحبيبنا هذا ان العالم ليس مكة، العالم ليس المدينة، العالم ليس الرياض، العالم ليس القاهرة، ان محمد صلى الله عليه وسلم انما هو رحمة الله الى الناس اجمعين، انما هو رسول الله الى الناس كافة. فلا تتصور ان اجتهادات منطقة بعينها يمكن ان تسود العالم كله وان تفرض على الدنيا باكملها ما دام في الامر سعة. وتعلمون ان مالك رحمه الله عندما عرض عليه 3 من خلفاء بني العباس ان يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الاعلى للدولة الاسلامية، فرحمه الله رفض وقال لا، الصحابة تفرقوا في الامصار ولدى كل واحد من العلوم ما ليس لدى الاخر، وان رد العامة عما عرفوه امر عسير. ويعلق الحافظ ابن كثير على هذا رحمه الله فيقول: وكان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالانصاف. اقول احبتي في الله، بعض القضايا اصبحت تمثل شعارا، يعني بحيث كانت ان ترتفع الى مصاف العقائد. أضرب المثال واحد وهو مجرد مثال: إخراج زكاة الفطر هل تجوز بالقيمة ولا يعني لا تجوز؟ نحن نقر على مستوى النظر إن المسألة فقهية وإن مسائل الفقه حمالة وإن الحديث قد يحتمله الفهم أوجها متعددة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة يعني للحاجة وللعدل وللمصلحة يوما تقتضي يعني الأصل وإخراجها من الأصناف التي ورد النص عليه هذا الحديث، الأصل إخراجها طعاما، لكن قد توجد المصلحة تقتضي هذا أو حاجة تقتضي هذا أو عدل يقتضي هذا، هذا كان منصوص عليه عند شيخ الإسلام وعند غيره. لكن هذه المسألة لها حساسية خاصة تختلف يعني في باب الزكاة عندنا عشرات الآلاف من المسائل، إلا أن هذه المسألة بعينها أصبحت شعارا، بحيث من قال بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مشكوك في عقيدته، مطعون في سلفيته، متهم في منهجيته، والدنيا كلها لمط حمرة نور لأن غير هذا متبني هذا القول. طب لماذا هذا التحسس الزائد جدا؟ يعني هي مسألة كغيرها من المسألة، أنت من حقك أن تتبنى فيها ما تشاء، ومن حقك كطالب علم ان تنظر وان تقول لا ان مقتضى النصوص كذا وكذا وكذا، وان تقوي ما تذهب اليه وان تضعف ما ذهب اليه المخالفون، لكن ان تتحول هذه القضية الى شعار يمتحن الناس به ويصنف الناس على اساسه، ان هذا هو الجديد في هذه المسألة. واقول احبتي في الله، انا اذكر انني فارقت احد اخواننا في القاهرة لم اره 20 سنة، 20 سنة بالكمال والتمام، لقيت به بعد 20 سنة، فبعد الدقائق الاولى من السلام قال لي: ما تقول في من افطر يوما من رمضان متعمدا؟ قلت له: امامك المغني فيعطم عن باب الصيام واقرأ هذه المسألة والموضوع انتهى. يعني نحن يعني افترقنا 20 سنة كاملة، اعتقد عندنا قضايا يمكن ان نتكلم فيها يعني ربما تكون لها اولوية عن هذه المسألة، وبعدين ماذا افعل انا وانت؟ في النهاية سننتصر لهذا الرأي او ذاك، وكلا الرأيين موجودان في كتب الفقه، وترجيحه وترجيحه لن يلغي الاجتهاد الاخر، وبهذه الروح يتم التعامل مع قضايا الفقه ومع مسائله. لكن تحويل بعض القضايا الى شعارات، تحويلها الى معاقد ولاء وبراء وهي من مسائل الفقه، انا اعتقد ان هذه المسألة احبتي مما تحتاج الى مراجعة. يعني وانا اقول انه قد حدث خلط في بعض المواقع، بين الموروث العقدي وبين الموروث الفقهي في بعض حركات الاحياء والتجديد المعاصرة. كانت لها مواريث عقدية صححت فيها كثيرا من العقائد الفاسدة وازاح الله بها كثيرا من الجهالات والضلالات، لكنها كحركة حياتية كان لها اختيارات فقهية، كان اختياراتها في الفقه على مذهب الحنابلة مثلا. ثم جاء من ورثوا هذه الدعوة من بعد فخلط بعضهم بين الموروث الفقهي والموروث العقدي فنظموا الجميع في نسق واحد واعتبروا ان هذا هو موروث هذه الدعوة. من قال بهذا الملف بكامله في العقائد والفقه في الاصول والفروع صح انتسابه الى هذا المذهب، ومن لم يقل ببعضه او خالف في بعض مسائله فانه يطعن في انتسابه اليه او يقدح في انتمائه اليه. هذه مسألة احبتي تحتاج على طريق الترشيد للعمل الاسلامي ان يحرص قدر من التمييز ما بين المواريث العقدية والاصل فيها انها محكمة، وقد يوجد في بعضها خلاف يسير. طبعا بعض مسائل الاعتقاد، بعض المسائل العلمية يعني فيها خلاف حتى عند اهل السنة، يعني هل رأى محمد ربه ليلة المعراج؟ يعني خلاف وخلاف المعروف، وبعض مسائل الاعتقاد فيها اختلافات يسيرة، لكن الاصل في باب العقائد ان القول فيها محكم. الاصل في باب الفقه ان كثيرا من مسائله مختلف فيه، يعني فيما عدا الكليات والقطعيات وما علم من الدين بالضرورة فيما عدا هذه الدائرة فان كثيرا من مسائله او اكثر مسائله انما هي مسائل خلافية. حتى قالوا، ذكر بعض اهل العلم في تعريف الفقه فقال تحصيل ظن بحكم شرعي. عندما عرفوا الفقه قالوا تحصيل ظن بحكم شرعي، يعني وهذه اشارة واضحة الى ان المسائل ظنية وتحتمل في الفهم اوجها المختلفة. مرة اخرى احبتي ارجو ان لا يساء فهم قولي هذا، لا اوهن من قيمة الدراسات الفقهية، لا ازهد الناس في الاجتهاد في طلب الراجح من المسائل الفقهية، لكن الذي اؤكد عليه ان لا تجعل هذه المسائل شعارا يمتحن الناس به، ألا تجعل هذه القضايا معاقد ولاء وبراء. ثم بقيت مسألة، أنا أرجو أن نفرق بين النص وبين اجتهاد هذا أو ذاك في فهمه، لأن مما يرهب به بعضنا بعضا نقول كيف تقول هذا في مواجهة نص، ولا تكون المقابلة مع نص، إنما تكون المقابلة مع فهم في نص، فهو احد القولين المحتملين في فهم هذا النص، وليس هذا القول باولى من ذاك. عندما تقابل فهما بفهم ليس كمن يقابل فهما بنص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اطلالة سريعة على الاسئلة الواردة ولنا اليها عودة بعد الصلاة ان شاء الله، يسأل احد احبابنا عمن سبق الى القول بان هذه الفرق ليست مخلدة في النار. يعني اقول كل من نعرف من اهل العلم سبق الى القول بهذا، بل انني لا اعرف احدا سبق الى القول بانهم مخلدون في النار، وان قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار على سبيل التأبيد. ويمكنك ان ترجع الى ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متفرقة، والى ما كتبه الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، والكتب كثيرة جدا في هذا الموضوع. بقي الكلمة احبتي في الله وهي خاطرة اخيرة ارجو ان نختم بها خواطر هذه الليلة ان شاء الله حتى نفرغ لصلاة العشاء، ثم نجلس جلسة مع اسئلتكم بعدها ان شاء الله. وهذه الخطرة يعني حول العمل الدعوي وملامح الرشد وكيف يمارس بصورة راشدة في واقعنا المعاصر. وكنت قد جمعت جملة من المسائل احببت ان نشترك جميعا في الاستفادة منها في لقاء هذه الليلة ان شاء الله. المسألة الأولى أرجو أن نفرق بين الشمول الاعتقاد والدعوة من ناحية وبين الشمول العمل والحركة من ناحية أخرى. إن شمولية الدعوة والاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية العمل والحركة، وهذا طبعا واضح لكنه ما يحتاج إلى تأكيد. أنت تؤمن بالقرآن كله من أوله إلى آخره، تعتقده جميعا وتدعو إليه جميعا، لكن كثيرا من تكاليف القرآن لا تستطيع القيام بها. وقاتلوا المشركين كافة، ما تقدر تعمل هذا الكلام. الفقير الذي لا يملك أموالا للزكاة ما يقدر يزكي، ما عنده أموال، ما تعبده الله بهذا. فأرجو أن نفرق بين شمول الاعتقاد والدعوة من ناحية وبين شمول العمل والحركة لهذا الدين من ناحية أخرى. إن شمولية الاعتقاد والدعوة لا تعني بالضرورة شمولية العمل والحركة، لأن اعتقاد القلب يجب أن يكون جازما قاطعا كاملا، لأنه لا سلطان لأحد على ما في القلوب، لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. فلا سلطان لأحد على قلبك، فينبغي أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله ورسوله، وأن يمتلئ قلبك موالاة لله ولرسوله وللمؤمنين. لابد أن يمتلئ قلبك بغضا ومعاداة للكفر وأهله وللمعصية وللمتلبسين بها بسبب عصيانهم. كل هذه المعاني ينبغي أن تبقى في القلب جازمة. وإن من رحمة أهل السنة والجماعة بأهل المعاصي أنهم ينكرون عليهم دائما تورطهم في المعاصي حتى يحافظوا لهم على سلامة اعتقادهم وعلى سلامة قلوبهم، لأن المعصية إذا شاعت لم ينكرها أحد، لم يحتسب عليها أحد، سوف يأتي على أصحابها حين من الدهر يستحلونها، لا يرون بها بأسا، لا تتحرج صدورهم عند إتيانها. وإذا بلغ الأمر بأصحاب المعاصي هذا المبلغ فقد ينتقلون من مجرد الانهماك في المعصية إلى مرحلة أخرى خطرة، استباحة المعصية واستحلالها. والفرق بين المعصية وبين الاستحلال هو الفرق بين الفسوق وبين الكفر، فاستحلال المعصية كفر بإجماع المسلمين. فمن رحمة أهل السنة والجماعة ومن رحمة المؤمنين لأصحاب المعاصي أنهم دائموا التذكير لهم، يذكرونهم دائما، يحتسبون عليهم دائما حتى يحافظوا لهم على عقد قلوبهم وعلى سلامة عقائدهم، فيبقونهم في دائرة المعصية حيث لا ينتقل الأمر بهم إلى دائرة الاستحلال الذي يخرجهم من الدين. الأمر الثاني أحبتي في الله، انضباط الحركة في الدعوة إلى الله بالممكن. لا تكسر تشوفك إلى غير المتاح فتفقد المتاح وغير المتاح. استنفذ المتاح أولا، وإن في المتاح مساحات كثيرة لم تملأ بعد، فراغات كثيرة لم تملأ بعد، ثغور كثيرة مكشوفة لم يرابط عليها أحد بعد، أو لم يرابط عليها من يقوم بالرباط، من تتحصل برباطه الكفاية. فدائما كانت وصية مشايخنا أنهم يقولون لنا دائما استنفذ المتاح، لا تتشوف إلى غير المتاح فتفقد المتاح وغير المتاح. أرجو أن تنضبط حركتك في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي خدمة هذا الدين بالممكن بالمقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأرجو ألا نجلد أعصاب شبابنا بغير هذا، تعبدنا الله بالممكن. ما لا تقدر عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. دائرة من دوائر العمل الإسلامي لم تقدر عليها في دائرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، تقل إلى المتاح والممكن. فلا تذهب نفسك حسرات وأنت تتطلع إلى غير المتاح وأمامك فضول من الوقت وفضول من الجهد ومساحات كبرى يمكن أن تشغل وأن تملأ وأنت نفسك لا تزال تصاعدها إلى غير المتاح. إن هذا من عدم التوفيق أحبتي في الله. ونحن نسعى لخدمة الدين ولإقامة معالمه في زمن غربته الثانية. ومما يذكر ايضا في هذا المقام التجنب الاستفزاز في الخطاب الدعوي. الله جل وعلا تعبدنا بان نقول للناس حسنا وقولوا للناس حسنا، تعبدنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فتجنب الاقوال المستفزة والافعال المستفزة، التعقيبات المستفزة، المشاهد المستفزة، احسن انه من دلائل الرشد ومن علامات التوفيق في العمل الدعوي الذي يفتح له مغاليق القلوب ويفتح له مغاليق النفوس. انا اذكر مثال لعل اخي الشيخ نشأت ايضا يعني لعله سمع به، احد المشتغلين بالدعوة في اوروبا سئل سؤالا في التلفزيون البريطاني، وهذا الرجل يقيم لاجئا سياسيا في بريطانيا، ومعنى كونه لاجئا سياسيا يعني عنده اقامة وعنده راتب مكفول مما يسمى بالضمان الاجتماعي هناك، وقد غلقت امامه ابواب كثيرة. فسئل المسلمين كيف ينظرون الى اوروبا، فقال اوروبا عندنا كدورة المياه، يدخلها المسلم يقضي حاجته ويخرج. اوروبا عندنا كدورة المياه، يدخلها يقضي حاجته ويخرج. وكم استخدم هذا التصريح، وكم استثمر، وكم كرره الاعلام مرات ومرات حتى يوصل رسالة عميقة الى الوجدان، الى وجدان رجل الشارع هناك. هل هناك ضرورة لمثل هذا القول؟ اولا هل هو صحيح ان الله قد وضع الارض للانام، والارض وضعها للانام، البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما اصبت خيرا فاقم. اذا كنت في مكانك هذا تؤدي دعوة وتبلغ رسالة ولا تغلق في وجهك الحدود ولا تقام في وجهك الحواجز، يبقى ليس من التوفيق في شيء ان تدلي بمثل هذه الاقوال المستفزة التي يغلب ضرها على نفعها ويغلب فسادها على صلاحها، وليست مطابقة للواقع مطابقة دقيقة. اعتقد احبتي في الله ان من الرشد وان من التوفيق ان نعرف كيف نستخدم الكلمات الصحيحة في مواضعها الصحيحة، وكيف نقول للناس الكلمة التي تطفئ المشتعل من الحرائق والتي تفتح مغاليق القلوب والتي توطئ للحق مهادا في ارض الله الواسعة. مما يذكر في هذا المقام ايضا احبتي في الله، وارجو ان يكون هذا موضع تدارس وتأمل، الانفتاح والتعامل والتعايش مع المؤسسات الدينية الموجودة. العمل الاسلامي في المساجد، العمل الاسلامي الشعبي، ليس بديلا من العمل الاسلامي الرسمي. اذكر ان احد اخواننا كان يعتب على بعض تصرفات ائمة المساجد ويريد ان يصادر يعني هذا الدور بالكلية. قلت له معنى هذا انك تريد ان تلغي ادارات الاوقاف وادارات المساجد على مستوى الامة الاسلامية كلها. هذا كان غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. انه توجد ادارات المساجد وادارات الاوقاف، وبعضها يؤدي ادوار ويتكامل العمل الرسمي مع العمل الشعبي، وكل يعمل في مساره. فارجو ان لا تعتبر نفسك بديلا من ادارات المساجد ولا بديلا من ادارات الاوقاف، ولست مزاحما لهم، انما كل يعمل. وفي النهاية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستودون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فليس من التوفيق في شيء ان ترى نفسك بديلا، انك الوارث وحدك للدعوة، المسؤول وحدك عنها، الذي يحمل وحده همومها في الارض كلها. هذا شعور يعني قد يكون طيبا في انه يستثير مذخور طاقات المسلم، لكنه ليس طيبا عندما يخيل له او يوقع في وهمه انه بديل عن الجهود الاخرى التي تبذل في محاور اخرى. لا. من ناحية اخرى احبتي في الله، ارجو ان يقدم العمل الاسلامي وان يقدم رجالاته انفسهم على انهم رجال ملة. والمقصود برجال الملة ان همهم الاول وان رسالتهم الاولى انما تتمثل في اقامة الدين، في تعبيد الناس لرب العالمين، ليست قضيتهم في المقام الاول منازعة سلطان او غير منازعة سلطان. القضية الاولى ان يعبدوا الناس لربهم وان يخرجوا الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده. ومقصودهم الاسمى ان يفوزوا بمرضات الله جل وعلا، ان يزحزحوا عن النار وان يدخلوا الجنة، وان يدركوا ان لله عبودية على عباده في السراء وفي الضراء، في العسر وفي اليسر، في المنشط والمكرة. يمكن هذا الكلام يحتاج الى وقفة يسيرة. يعني قد يكون بالنسبة لبعض المبتدئين ان هو يتصور ان يستطيع ان يعبد الله في ظروف امنة، يعني لابد من ظروف الخوف حتى يتمكن من عبادة الله جل وعلا، يعني لابد ان يكون مطاردا ومقهورا ومغلوبا على امره ومدفوعا من مسجد الى مسجد ومن باب الى باب حتى يستطيع ان يعبد الله تعالى. اذا افتقد هذا الجو وانتقل الى جو امن يحس ان اعصابه بدأت في الاضطراب وان مفاهيمه بدأت في الارتباك وفي التداخل، ليس هذا هو الجو الذي تعود على عبادة الله تعالى فيه. بينما الله على عباده عبودية في كل اطوار المسلم وفي كل احواله. ان كنت في السراء لله عليك عبودية، كنت في الضراء لله عليك عبودية، في زمن الاستضعاف لله عليك عبودية، في زمن الاستخلاف والتمكين لله عليك عبودية، في زمن الامن لله عليك عبودية، في زمن الخوف لله عليك عبودية. في طائفة من بعض احبابنا لا يحسنون عبادة الله الا في ظل اجواء معينة وفي ظل ظروف معينة، اذا فارق هذه الاجواء وفارق هذه الظروف ما يعرف. اذكر ان بعض اخواننا انتقل، يعني ذهب الى مكة واقام هناك ومش عارف يعمل ايه، البلد فيها مشايخه، يعني مقفلة على مشايخها، فما عندوش دور. طيب احفظ القرآن الكريم، تتعلم، احفظ البخاري، تعلم، يعني امامك ابواب كثيرة من تبن نفسك في فترة كمون دعوي تستطيع فيها ان تؤهل نفسك.